عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هل يجب الفحص على الزوجين اللذين يريدان الزواج لأجل معرفة فيروس الإيدز في أحدهما أو في كليهما وعدم وجوده، فيقدم الفحص خدمة ومعلومة إلى الزوجين اللذين يريدان الزواج؟ هل يجب هذا الفحص أو لا يجب؟ لأن مرض الإيدز خطر، فالحكومات أو قل ولي الأمر، إحنا الحكومات في الحكومات غير الإسلامية هي ولية الأمر، أما في الشرع الإسلامي ولي الأمر هو الفقيه العادل المطلع على التشريع الإسلامي المتضلع. هنا هل ولي الفقيه والحكومات يجب عليهم أخذ الحيطة من انتشاره بين الأفراد؟ ومن جملة موارد الحيطة أن يوجب الفقيه على الأفراد الفحص لأجل معرفة هذا الجرثوم والفيروس أين موجود. فيمكن للحكومات مثلا أو لولي الفقيه ولي الأمر أن يفرض على كلا الزوجين إجراء الفحوصات للتأكد من خلوهما من مرض الإيدز، أو لا أن أحدهما فيه مرض الإيدز، فيطلع السليم على المريض إذا أراد الزواج فيتزوج، إما بدون إنجاب الأطفال بجعل الواقي مثلا، أو لا يتزوج، يعطيهم الخيار. إذن لولي الأمر إلى حق أن هكذا يفرض، الحكومات إلى حق أن تفرض على الناس الفحص الطبي على الزوجين، أو هل لكل أحد منا أن يطلب من الآخر الزوج الآخر الفحص الطبي؟ وبعبارة أخرى فقهية فنية، أن للحاكم الشرع أن يفرض على كلا الزوجين إجراء فحص للتأكد من خلوهما من مرض الإيدز، أو لكل واحد من الزوجين أن يطلب من الآخر، هذا واجب أو لا؟ طبعا هذا الفحص ليس فيه دلالة على منع الزواج بينهما، بس يقولوا لهم انتوا سيسم حاملين المرض كيفكم، تتزوجون او متزوجون، واحد منكم حامل المرض كيفكم، تتزوجون او لا، يطوهم معلومة، او اثنينكم سليمين. فهذا الامر وهو الفحص الطبي ليس معناه منع الزواج بقدر ما هو يوضح الامر للزوجين، هذا توضيح، هاي معلومة. مثل ما اذا كان الفحص يقول ان فلان مواده المنوية ميتة، أيها الزوجة ترغين بي زوجك لكن ما هو إنجاب، أو يقول للزوج أن هذه المرأة عقيمة، المريض لا يلقي بيضا إلى الرحم، يعطي معلومة تتزوجها تزوجها من الأطفال، بس تتزوجها تتزوج. هنا هم في الفحص مرض الإيدز مو معنى أنه المنع من زواج مصاب بغيره او منع زواج المصابين، لا، وانما يقدم لهم معلومة حتى يقرروا الزواج من عدمه. ايه إذا هنا يمكن أن لا يجب، إيه يعني هناك يتزوج بلا إنجاب إذا أحدهما عقيم، هنا يتزوجان مع لبس الواقي يعني أطفال ما يبدون، هناك شلون إذا أحدهما عقيم يزوجون ماكو أطفال، هنا هم إذا أحدهما مريض بمرض الإيدز يتزوجان بدون إنجاب، يلبسان الواقي العازل. لا 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 لا. لما نقدم لهم المعلومة ونقول للمرأة ان الزوجة مريض بمرض الإيد توافق على الزواج منه بشرط ان يلبس العازل والواقي، والا لا تمكن نفسها. واذا قلنا للزوجة مريضة فهو يحبها يقول اتزوج بها مع لبس الواقي، ما اريد اطفال. الحب الذي ينشأ بين الناس قد يؤدي الى الزواج بدون ارادة الاولاد، كما اذا قال الفحص بان احدهما عقيم مع هذا يزوجون، انام اذا قال احدهما مريض هم يزوجون مع لبس الواقي. اذا لبس الواقي والعازل تقريبا تكون الاصابة منعدمة بعدم اختلاط السوائل الجنسية. اذا هذا الفحص الطبي اللي نقوله، هل يجب على الولي الفقيه ان يوجب الفحص الطبي، او هل تجب على الحكومات ان توجب الفحص الطبي، او هل يجوز لكل واحد من الزوجين ان يطلب من الاخر الفحص الطبي لمعرفة مرضه بالإذ؟ ليس معنى منع الزواج ممن يحمل الفيروس، لا، هذا نقدم المعلومات لهم، نقدم المعلومات فحينئذ يأخذون القرار بالزواج او عدمه. فاذا قرر الزواج يلبس الواقي حتى يمنع نقل المرض منه اليها او منها اليه. وثانيا احتياطات تصير في البيت، المريض اذا خدش جسمه وخرج دم يحتاط في اصابة هذا الدم للمرأة، لأن المرض ينتقل بواسطة نقل الدم، يحتاط احتياطا كبيرا. فنحتاط من طرق العدوى. طيب هنا قد يقال ماكو منع من هذا الأمر، لا يوجد منع، لا يوجد منع. فالحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة المجتمع هو تقديم هذه المعلومات لهم فيوجب الفحص الطبي، وكذلك الحكومات إذا رأت مصلحة المجتمع تقديم هذه المعلومة للناس فيكونوا على بينة. إذا كانوا على بينة الإصابات تنعدم مع الاحتياطات أو تقل بصورة نادرة جدا. فإحنا نريد المجتمع نفهمه، ترى أكو مرض إذ هذه طرق العدوى، تزوجوا امتنعوا من طرق العدوى. فقد تجد الحكومة المصلحة في هذا الفحص الطبي فتوجبه، الحاكم الشرعي هم يرى مصلحة المجتمع فيوجبه. الزوج حينما يطلب من زوجته الفحص، الزوجة حينما تطلب من زوجها الفحص هم لأجل أن تعرف الموضوع، فإذا علمت أن الزوج مريض تحتاط لأجل عدم نقل العدوى من الزوج إليها، أو بالعكس إذا الزوج فهم أن زوجته مريضة يحتاط بعدم نقل المرض منها إليه إذا قرر الزواج، وقد يمتنع من الزواج. هذا ما به مانع شرعي. نعم هنا قد يقال أن هذا الفحص لمعرفة مرض الإيدز متوقف على أخذ السائل المنوي وشيء من الدم لمعرفة أن الفيروس موجود في الدم أو ما موجود في الدم، موجود في المني أو ما موجود في المني. إذن الفحص متوقف على أخذ السائل المنوي من الرجل وأخذ السوائل الجنسية من رحم المرأة. هنا هل يكون إخراج السائل المنوي من الرجل في هذه الحالة بواسطة العادة السرية جائزا؟ ما عنده زوجة كيف يستخرجون المني منه؟ يقولون استعمل العادة السرية التي هي شذوذ، فيأخذون المني ماله، والمرأة يأخذون المني من رحمها، من رحمها. إذن هل يجوز سحب السائل من رحم المرأة بكشف عورتها؟ هل يجوز استعمال العادة السرية لمعرفة الفيروس في المني من عدمه؟ هل يجوز أو هذا محرم؟ محرم. طريق الدم وعن طريق السوائل المنوية
فقط الدم جاي
يخرج بسهولة. على إذا كان البعض مثاقبا على أخذ السوائل المنوية من الرجل والسوائل الجنسية من رحم المرأة، هنا قد يقال الزواج لم يكن، إذا لم يكن الزواج بطريقة أخرى غير هذه الطريقة المتقدمة، يعني ما في زواج يصير إلا بعد الفحص الطبي، وترك الزواج يكون حرجيا على الإنسان. إذن لا بأس بما يتوقف عليه الزواج من الطرفين وهو الفحص الطبي، يعني هذا إذا ما يسوي شيء يصير بلا زوجة وهذا حرج عليه. زواج بغير هالطريقة ماكو في المجتمع، لأن الحاكم منع من الزواج إلا بهذه الطريقة. بعد تقديم المعلومات، مو منع من الزواج، الزواج بهذه الطريقة. لا يمكن وجود طريقة أخرى للزواج. الطريقة المألوفة للزواج إذا لم يتبعها حرج عليه. إذا يجوز أن يؤخذ منه المني عن طريق العادة السرية، والمرأة يؤخذ من رحمها السوائل لأدلة نفي الحرج في الشريعة المقدسة. ولكن نحن نقول هذا الجواب نتمكن أن نتجاوزه، نقول حتى إذا كان هناك زواج بطريقة غير الفحص، حتى وثاني لم يكن ترك الزواج حرجيا، مع هذا يجوز أخذ السوائل المنوية من الرجل عن طريق العادة السرية أو أخذ السوائل من رحم المرأة. لماذا؟ لأن العادة السرية إنما كانت محرمة وكشف عورة المرأة محرمة، هنا من باب ماذا؟ حرمة كشف العورة وحرمة أخذ السائل المنوي بطريقة الشذوذ الجنسي، هذه الحرمة تشمل هذه الصورة التي فيها هدف عقلائي، أما كشف عورة المرأة فهنا يجوز، لأن كشف عورة المرأة حرام أمام الآخرين إذا كانت خلاف الاحترام للمرأة، وهنا احترام المرأة بكشف عورتها لمعرفة المرض حتى تعرف أمرها، هذا موافق للاحترام. هذه مثل عملية لأجل إخراج الجنين الميت من بطن المرأة إذا مات الجنين، هنا كشف العورة احترام لها أو عدم احترام؟ هذا احترام لها، ينقذوها من الموت، هذا احترام لها. إذا كشف عورتها لأخذ السائل من رحمها لم يخالف الاحترام، فأدلة الحرمة لا تشمل هذه الصورة حتى إذا لم يكن ترك الزواج حرجيا، هذا احترام لها. وكذلك العادة السرية إنما حرمت لأنها شذوذ ولا يريد الشارع اتباع هذه الشذوذ. الحرمة إذا لم تكن في العادة السرية فائدة مهمة للرجل وهو معرفة أنه مريض، أما إذا كانت عنده فائدة مهمة أدلة الحرمة لا تشمل هذه الصورة. نعم، يعني إنسان يتبع في إخراج الشهوة طريقة غير مألوفة، هذا لا يتبع هذه الطريقة المألوفة، هذا لأجل معرفة أنه مريض أو لا، أدلة الحرمة ما تشمل هذه الصورة الذي فيها فائدة عقلائية له مهمة، فائدة عقلائية من حرمة النظر إلى العورة حرام لأنه خلاف احترام المرأة. هنا نقول هذه العادة السرية التي حرمها الشارع، هاي الحرمة تشمل هاي الصورة التي فيها فائدة عقلائية عرفية مهمة للإنسان، أدلة الحرمة تشمل هذه الصورة أو لا؟ قد نشك في شمولها فنفتي بالبراءة. نعم بل فائدة، أحسن، فائدة عقلائية، أدلة الحرمة لا تشمل صورة وجود فائدة من هذا العمل بحيث يتوقف عليه عدم إصابته بمرض مهلك، إيش فائدة؟ هذا معتدية بحيث يتوقف عليها عدم إصابته بالمرض المولي.
لماذا
هاي
الحالة؟
وين أعراض الناس ما يقول
خافي يتجاوز إذا ما يعني هاي الحالة الجوية حتى يتخلص عن هذا السائل هم جائز إذا ما يتجاوز بالشارع
ذاك في تجاوز على الآخرين ذاك في ظلم. لا لا أنا هذا الحكم أن هو يعمل إيه؟ هو يعمل لأجل فائدته مرة واحدة لأجل تشخيص أنه مريض أو لا حتى لا ينتقل المرض إليه أو لا ينقله إلى الآخرين. ندعي عدم الإطلاق في أدلة الحرمة لهذه الأغراض المهمة عدم الإطلاق.
أي هذه
إيه؟ إنما الخصوصية كناجحية. أي نعم. الآن أمثل لك مثال. الآن مثلا الزنا محرم. الزنا محرم. فإذا توقفت حياة الإنسان على الزنا إذا ما يزني يقتل. ماذا يقول العلماء؟ ماذا أحسن؟ ماذا يقول العلماء؟ يقولون بالجواز. لماذا؟ لأن أدلة الحرمة لا تشمل هذه الصورة. هنا ندعي أن أدلة حرمة الاستمناء لا تشمل هذه الصورة التي هي عقلائية يتوقف عليها عدم نقل المرض إلى الآخرين. هذه الحرمة حرمة الاستمناء تشمل هذه الصورة أو لا تشمل هذه الصورة؟ طبعا قد يقال بأنها تشمل هذه الصورة مطلقة مثل حرمة النظر إلى عورة المرأة هم يقولون مطلقة، لكن نحن قلنا لا، هذه الحرمة احترامية فهي مختصة بصورة عدم الاحترام. أما إذا صار هناك احترام إذا النظر يجوز. الاستمناء نفس الكلام، نقول أدلة حرمته مطلقة أو إذا توقف على استمنائه حياته. خلنا نتحدث شوية نتحدث بوك. توقف على استمناء حياته إذا لم يستمني يموت. هنا حرام الاستمناء وحده هنا حرام الاستمناء طبعا مو حرام. طب إذا توقف على استمنائه شيء مهم ضروري عقلائي معتد به، هنا هم الحرمة موجودة؟ نقول الإطلاق غير موجود. طيب هذا خليك
بين الموضوع وبين إيقاف الحكم بحكم ثانوي آخر.
أي
فرق الآن؟ هل إنه هذا
هذا خليه الآن هذا خليه
ليس الموضوع لو من دار حكم ثانوي يحكم على الحكم الآخر.
خلي هذا الآن يعني لعله نتطرق إلى فيما يأتي. الآن السؤال الثاني، ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الإيدز؟ امرأة حملت، فحص دمها، فحصت سوائلها، تبين أنها هي مريضة بمرض الإيدز. هنا هل يجوز إجهاض ولدها أو لا يجوز؟ الجواب أن العلماء يقولون نسبة انتقال المرض من الأم إلى جنينها عن طريق المشيمة 10%، و30% عن طريق الولادة حتى بالعملية القيصرية فتح البطن. لكن في العملية القيصرية انتهى رأي الأطباء إلى تقليل نسبة الإصابة بالعملية القيصرية، مو 30%، أقل من 30%. طيب الآن إذا قلنا أن العلم يقول تشخيص إصابة الجنين بأن أم مريضة فهل يكون هذا مسوغا لإجهاضه إذا لم يوجد علاج لهذا المرض أو لا؟ شخصنا أن الجنين مصاب في الأشهر الأولى، شهر الأول، شهر الثاني، هذا الجنين أصيب بمرض الإيدز، هل يجوز لنا أن قتله سقطه؟ الجواب على الرأي الصحيح عدم جواز قتل الجنين وإجهاضه، حتى إذا علمنا بأنه مريض. هذا تكون ولد، هذا جنين، هذا له احترام، علمنا أنه مريض. فإذا علمنا أنه مريض لا يجوز لنا إسقاطه للعمومات. هذه نفس بشرية غايته في بطن الأم، أكو نفس بشرية خارج الرحم، أكو نفس بشرية داخل الرحم. فعمومات من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا يشمل هذه الصورة، أي عمومات عندنا. هذا الجني، هذا بشر، هذا إنسان، هذا بشر. إذا لا يجوز قبل ولوج الروح هذا بشر، بعد ولوج الروح هذا بشر، قبل ولوج الروح هذا بداية البشرية. ثانيا عندنا روايات دالة على ماذا؟ على أن الجنين إذا قتل تجب الدية على القاتل، ولو كان إسقاط هذا الجنين في بداياته، يعني في 40 يوم الأولى، أكو بدية 20 دينار ذهبي. إذا بالأربعين يوم الثانية 40 دينار، بالأربعين يوم الثالثة 60 دينار، بالأربعين يوم الرابعة 80 دينار، بالأربعين يوم الخامسة 100 دينار. فإذا تجاوز 200 ففيه دية كاملة. هاي دليل على أن العمل محرم، محرم، وإلا ليش أكو دية؟ ثم عندنا دليل على أن المني إذا دخل إلى البيضة انعقد، هذا أكو دليل على حرمة إسقاطه. لكن ظاهرا وعرفا أو إشعارا، لو ظهور لو إشعار. الآن هذا نعم إحنا ملتفين أن الدية ليست هي ملازمة للحرمة، لكن ظاهرا أكو ملازمة أو إشعار. الدليل الثالث أن الإنعقاد إذا انعقد بداية الإنسان دخول الحيمن في بيضة المرأة، أكو روايات تقول لا يجوز إسقاطه، أن المرأة تشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. قال لا، قال إنه نصفة، يعني سوت، قال إن أول ما يخلق نصفة. هاي روايات موثقة، موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، سقط. قال لا، الراوي يقول فقلت إنه نصفة بعده اليوم يومين، قال إن أول ما يخلق نصفة. هذا إلى احترام، هذا إلى احترام، مبدأ نشوء الإنسان إلى احترام، ولو أول يوم من الانعقاد، ولو أول يوم لا يجوز إسقاطه. أما إذا تعلقت به الروح يعني بعد 120 يوم، هنا أجمع علماء الإسلام على حرمة قتله وإجهاضه، بالإضافة إلى النص القرآني من قتل نفسا بغير نفس، هذا إنسان بعد فيه روح، هذا فيه روح رأيته في الرحم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إذن بعد 120 يوم لا خلاف في الحرمة، قبل 120 يوم هنا مشكلة، احنا ارتأينا حرمة اسقاط هذا الجنين بعد الانعقاد، لكن ووافقنا ايضا على هذا كثير من العلماء منهم الغزالي، يقول لان الوجود له مراتب، وجود الانسان له مراتب، اولها ان تقع النطفة في الرحم وتستعد لقبول الحياة، يعني نطفة الرجل دخلت بيضة المرأة، هاي استعدت النطفة لقبول الحياة، فإفساد ذلك جناية، يعني إسقاط هاي النطفة التي لقحت ببيضة المرأة، فإفساد ذلك جناية. فإذا صار مضغة وعلقة، هو شي يقول، لكن الظاهر أنه فإذا صار حلقة ثم مضغة كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح ازدادت الجناية تفاحشا. وأيضا ذهب إلى هذا الرأي الذي نحن ارتأيناه بعض الأحناف وبعض المالكية، لكنه بعض المجامع الفقهية ومنها المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشر المنعقدة بمكة في سنة 1410 في رجب جوزت قتل الجنين قبل 120 يوم، بينما الأدلة ضدهم، الأدلة ضدهم، أدلة الدية على من أسقط جنينا في الأربعين الأول، وقضية أنه أول ما يخلق نطفة، هذا دليل على الحرمة، لكن هم جوزوا قتل الجنين قبل 120 يوم. فقالت الفتوى: قبل مرور 120 يوما على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المتخصصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه، أي أولا تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين. هذا مجمع فقهي سني جوز قتل الجنين في بطن أمه لمجرد أنه ثبت أنه سوف يأتي مشوه، هو يتأذى آلام عليه آلام على أهله، جوز قتل الجنين. وكذلك ذكر الدكتور أحمد رجاء الجندي في بحثه رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز، قال الرأي الطبي، ما يقول الرأي الفقهي، الرأي الطبي، يعني الأطباء عم يجوزون قتل الجنين إذا ثبت أنه مريض، إذا توصل العلم إلى تشخيص إصابة الجنين مبكرا أي قبل 120 يوما بمرض الإيدز، هناك مريض ومشوه، نانا جاب مرض الإيدز، فقد يكون هناك مسوغ لإجهاض الجنين في فترة يسمح بها الشرع بالإجهاض، يعني قبل 120 يوم، وذلك في ضوء ما نعلمه الآن من أنه لا يوجد علاج لهذا المرض حتى الآن. ثم قال على أنه قد ينصح بالإجهاض لمصلحة الأم، أي طريق أخرى غير تأذيه هو والتأذي عائلته، قد ينصح بالإجهاض لمصلحة الأم، فالمرأة تسوء حالتها وتتدهور صحتها أثناء الحمل، ولعل في هذا مسوغا أكبر لإجراء الإجهاض حرصا على الأصل وهو الأم. هذا يذكر كرأي طبي. ثم يقول في الرأي الفقهي، في الرأي الفقهي يقول إذا كان وجود الجنين المريض بمرض الإيد سيقصر فترة كمون المرض، يعني فترة كمون المرض وسكونه 6 سنين، إذا حملت راح يصير 3 سنين كمون المرض، ثم يهاجم المرض، يهاجم. إذا كان وجود الجنين المريض بمرض الإيد سيقصر فترة كمون المرض فلا يجوز إسقاطه، لا يجوز. هذا رأي فقهي لسببين: الأول أنه يمكن التغلب على ذلك على سوء حالة الأم إذا حملت وهي مريضة بحسن الرعاية الصحية للأم. ثانيا إن ظهور المرض مبكرا لا دخل له بقصر أجل الأم، لأن أجل الأم محدود عند الله تعالى لعموم قوله تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني هذا الأجل محدد، فحملت أو ما حملت ما يقصر أجل الأم، أجل الأم محدد. إذن بعض المجامع الفقهية وأحمد رجاء الجندي في إعطاء الرأي الطبي جوزوا إسقاط الجنين إذا ثبت أنه مريض بمرض الإيدز، ولكن هذه جدا مشكلة، هذه الفتوى أي دليل عليها؟ نحتاج إلى دليل من الروايات، من السنة، من القرآن، من العقل، يعني الجنين إذا مشوه غير قابل للعلاج، يعني هذا تبرير لقتله؟ احنا ايش علينا به؟ هذا الجنين هو مشوه، هو ما عنده، ما دواء له، احنا ليش نقتله؟ احنا ليش نقتله؟ اذا جاءت لنا قتل الجنين المشوه لما الى دواء، اذا فلنقتل المرضى الموجودين في المجتمع الذي ليس لهم دواء. دول هم مرضى هم ما لهم دواء. اذا قلنا يجوز قتل الجنين المشوه لان ما الى دواء او مريض ما الى دواء، اذا فلنقتل المرضى الان الموجودين لما لهم دواء. من يقول يجوز قتل الانسان؟ هذا انسان هذا انسان. اذا جوز ذاك اذا جوز هذا ولا يجوزه احد. وكذلك ما ذكره احمد رجاء الجندي من جواز الاسقاط لعلمنا المبكر بكون الجنين مريضا. هو ملك اليك، هذا مريض وعلمت انا هو ملك اليك حتى تسقطه، هو ملك للمراه وعلمت ان الجنين مريض بصوره مبكره، هو ملكك حتى تقتله. اذا ملكي هو مو ملكي، انا مسؤول بالحفاظ عليه الى ان ياتي يموت يموت يبقى يبقى، اما انا قتله ما بي دليل. ليس ملكا لنا حتى نعمل به ما نشاء حتى لو لم يوجد دواء. اقول لو كان هو ملك امكن ان يقام انه يعمل به ما يشاء، مثل ملكك للزولية ملكك للثلاجة كل ما سوبيها سوبيها، تذهب الشارع توهبها كذا تحطمها تكسرها. ثانيا الجنين اذا ثبت سوء حياته ان هذا حياته سيئة الام عليه اذا ولد وسوء والام لاهله، هذا يبرر قتله؟ بس اذا بد واحد مريض كل اوجاع عنده يصيح يبكي اهله متأذين، يعني هذا نجوز قتله؟ حياة انسان فيها آلام مهدئات ما تنفع، أهلها متأذين أهلها ما ينامون هو ما ينام، يعني هذا يبرر قتله؟ لا يبرر قتل الإنسان، هذا لا يبرر قتله. أما آلامه فهو متأذي أنت ليش قتله؟ وأما آلام الأسرة وأهله فهو أول الكلام، إذ لا ألم عليهم. نعم يجب عليهم المحافظة، هم ما متعلمين لكن متعلم، هم يجب عليهم المحافظة عليه وعدم قتله، وهذا ليس ألما، هاي مسؤولية مو ألم. هم ما يتألمون، هم ما يتألمون مثل تألمه، هو عنده شيء يوجعه، دول ما عندهم شيء يوجعهم، دول يحافظون عليه، هذول يجب عليهم المحافظة عليه وهذا ليس ألما عليهم بقدر ما هو واجب عليهم، لأنهم أهل الأب والأم مسؤولين عن محافظة على حياته إعطاء الغذاء إعطاء الدواء. وكذلك لا يصح ما ذكره الدكتور أحمد رجاء الجندي من أن الإسقاط سيحسن من صحة الأم، هذا هم ليس متسوق لقتل الجنين، لأن تدري الأم من تحمل مثلا 6 بطون صحتها تضعف، 4 بطون اكثر تروح، 5 بطون بخلاف التي لا تحمل، اللي لا تحمل عمرها 60 سنة هي بعد نشطة، اللي تحمل بال50 هي هرمة، اذا كل حمل سيؤدي الى ماذا؟ سوء صحة المرأة. يعني يجوز اسقاط الحمل؟ من يقوله؟ من يقول مو مبرر. ثم عندنا ادلة نهت عن هذا العمل عن الاسقاط، هي الموثقة السابقة، قال المرأة تشرب الدواء فتلقي في ما في بطنها، قال لا نهي نهي ظاهر الحرمة، لأن مبدأ نشوء الإنسان محترم في الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أدلة وجوب الدية إذا حصل القتل في 40. هذه كلها أدلة تقول بعدم جواز إسقاط الحمل، لا يجوز. نعم إذا كان وجود الحمل خطر على الأم بحيث الأم تموت، هذا مطلب ثاني نتكلم عنه غدا إن شاء الله.